بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، وقفة مع الأحداث، هذا هو عنوان حلقة اليوم، تعليق على أهم الأحداث المثارة والمطروحة في الوسط السياسي، الوسط الإسلامي، في الوسط المصري. قضايا مهمة تخاطب الكل، وقضايا مهمة تهم كل المصريين في كل مكان، سواء في مصر أو المصريين المقيمين في الخارج، وبالتأكيد الكل، كل العالم العربي والإسلامي، الكل يتابع الأحداث التي تتم في مصرنا الحبيبة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وقفة مع الأحداث مشاهدينا الكرام، هناك بعض الأمور، هناك بعض المحاور تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تعليق. معنا مشاهدينا الكرام محاكمة مبارك والعدل وستة من كبار معاونيه، هذا الخبر وهذا الموضوع يحتاج إلى تعليق. تورط شخصيات مشهورة في أحداث مجلس الوزراء أيضا تحتاج إلى تعليق، لشهرة المتورطين في أحداث مجلس الوزراء، وهذا مفاجأة لكثير من المصريين والمتابعين للأحداث التي تتم في مصر. أيضا الانتخابات وجولة الإعادة وفوز الإسلاميين واكتساح الإسلاميين ووقوف العلمانيين والليبراليين في موقف يحسد عليه. مشاهدينا الكرام، وأيضا يعني مشاهد عديدة ومحاور عديدة نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا مشاهدينا الكرام أن يكونوا معنا ضيوفا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الملف، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة الرحمة. أهلا وسهلا، سعداء بك أستاذ عبد الناصر، ربنا يكرمك. أهلا بك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ سمير أبو زعقوق، سكرتير تحرير جريدة الرحمة. أهلا وسهلا، سعداء بك أستاذ سمير، الله يبارك فيك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عبد العزيز، رئيس القسم السياسي والتحقيقات بجريدة الرحمة. أهلا وسهلا،
أهلا بك،
سعداء بك،
أهلا بك، ربنا
يكرمك. حبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الناصر مع محاكمة مبارك والعدلي وستة من كبار معاوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن من أهم مطالب ثورة 25 يناير محاكمة القتلة الذين تسببوا في إهدار دم الشهداء على أرضية ميدان التحرير وكل ميادين مصر. كنا في الفترة اللي فاتت بنتكلم عن أسباب المماطلة الشديدة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه على علاء وجمال وحبيب العدلي وزير داخليته وستة من كبار مساعديه أو معاونيه. المماطلة الشديدة كانت في تأجيل عملية المحاكمة، طلبات رد المحكمة اللي كان ابتدعها أحد المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء، وده أعتقد أنه كان مدسوس على هيئة الدفاع عن أسر الشهداء. التأجيلات الطويلة لمدة شهر وشهرين وثلاثة عن المتظاهري عن هيئة المحكمة،
يا خرب،
في مشكلة ولا حاجة في
لا ربنا يكرمك. أنا بس هستأذنك يعني أمر طارئ علينا، ربنا يبارك فيك. هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل مشاهدينا الكرام،
سنعود إن شاء الله. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: شبح التمويل الخارجي يطارد الطابور الخامس، إسرائيل تعلن زيادة ميزانية وزارة الدفاع، فهل تستعد إسرائيل لشن حرب على مصر؟ الخدعة الكبرى، أجريوم يتحول إلى موبوكو للضحك على الضميطة، وحكومة ليمان طرة تنفذ الخطة بإحكام، وأجريوم جديدة في الإسكندرية. مصنع للأسمنت يصيب الأهالي بالربو والحساسية والكبد والسرطان، ويحصل على المادة الخام 70 مليما للطن. الشيخ محمد حسان يكتب: الحاكم الذي أختار. عفوا يا فضيلة المفتي، خلط الدين بالسياسة ليس عيبا. الشيخ خالد الجندي: القمي فقد عقله، يطالب بكعبة بديلة في سيناء. محمد وعيسى عليهما السلام في أجمل صورة. وفي صفحة اشتباك: مشاركة المرأة بالمجالس النيابية بين الحلال والحرام. اقتراح جريدة الرحمة لرئيس الوزراء لدعم الميزانية وتقليل عجز الموازنة. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء: تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. محمد حسان حاليا بالأسواق. جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818. باسم جريدة الرحمة، فرع 6 أكتوبر الرئيسي. وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4، رمز بريدي 12573، 6 أكتوبر.
النور الجامع لتعليم رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق من الشافعية. إلى كل طالب علم يريد تعلم رواية ورش، إلى كل من يريد تعلم رواية ورش، عثمان بن سعيد المصري. احنا بنجيب لك ورشه، بنعرفك ورش بالاوجه، القصر والتوسط والاشباع وما يترتب على ذلك. ثم بعد ذلك نقرا بالوجه المشهور ايضا، بوجه توسط البدن لمن يريد.
روايه ورش.
انزل القران على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر.
روايه ورش يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بي ونجدد التحيه والترحيب بضيوفنا المشرفين في حلقه اليوم. استاذ عبد الناصر، كنا نتكلم عن محاكمه مبارك والعدل وسته من كبار معاوني.
والله المحاكمه مرت بظروف خطيره جدا، او ب أشياء محيطة بالمحاكمة يعني زرعت الشك واليأس في نفوس أهالي الضحايا وأهالي الشهداء. بنقول أن هناك محاكمات تمثيلية وليست محاكمات جادة للرئيس المخلوع وكبار رجاله الذين تسببوا في قتل المتظاهرين. وكان أول هذه الشكوك فكرة المط والتطويل في إجراءات المحاكمة والتأجيلات لمدة 1 و2 و3، وبعدين ادعاء أحد المحامين أو المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء ورفع دعوة قضائية أو بطلب أو بتقدمه بطلب لرد الهيئة المحكمة. كل ده مثل علامات استفهام كتيرة جدا حول سير المحاكمة وتأجيلها لفترات طويلة والمط والتطويل. الجانب من الأسر الشهداء قال إن دي محاكمة تمثيلية لا ترتقي إلى مستوى الحدث، إلى مستوى الثورة، إلى طموحات الثوار في العقاب الرادع لكل من أهدر دم سائر أو شهيد على أرضية الميدان وفي كل ميادين مصر. الجانب الثاني ان بعض المدعين بالحق المدني لاحظوا ان في او هم حاولوا يلمحوا في تصريحات صحفيه واعلاميه ان هناك تعنت شديد في الاستجابه لطلباتهم وتعطيل الاستماع الى الشهود الذين طلبوهم مثل الاستاذ عمر سليمان والمشير وسامي عنان، الى جانب ان بعض المدعين ايضا بالحق المدني راوا ان بعض الجهات الامنيه العليا تقاعصت وتكاسلت عن تقديم معلومات لجهات التحقيق، مما يعني اوقع عبئا ثقيلا على النيابه العامه في جمع الاستدلالات وجمع الادله ضد المتهمين. لكن عايز اقول بصراحه شديده جدا ان النيابه العامه جهد مشكور جدا انها تقدم قضيه بمثل هذه الخطوره في اكثر من 35 الف ورقه تحقيق لهيئه المحكمه، ان تقدم كل هذه الادله وان تقوم بجمعها بمفردها دون مساعده من اي جهه من جهات الدوله، حتى ان المخابرات العامه المصريه اعلنت في بيان رسمي انها لم يطلب منها او لانها غير مختصه بتدخل في عمل الجهات القضائيه. ولكن هناك من بعض المدعين بالحق المدني او الدفاع عن هيئه او ممثلي الدفاع عن اسر الضحايا قالوا ان كان يجب على هذه الجهات ومنها المخابرات العامة وجهاز الأمن القومي والمخابرات العسكرية أن تقدم المعلومات التي لديها لهيئة المحكمة أو للنيابة العامة وهي إحدى جهات التحقيق المهمة في هذه القضية. هم بنوا ده ليه؟ لأن قال لك أن طالما المخابرات العامة ما عندهاش معلومات عن أشياء أو أحداث تجري على أرض مصر فهذا يدعو للشك وأن نظام مبارك ما زال يتحكم في هذه المؤسسة المهمة. ولكن دعنا من هذه الشكوك، علينا أن نقتنع الآن أن المستشار أحمد رفعت هو أعلن في أكثر من مرة أنه قرأ أوراق القضية كاملة، وأعتقد أنه ربما يكون قد كون عقيدة كاملة عن هذه القضية 35 ألف ورقة بها كل الأدلة وكل الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويبقى السؤال يعني اللي أنا بطرحه وكل الناس بتتكلم فيه، طب يعني حتى النهاردة شفنا بعض المؤيدين ولا أنصار الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحملة تأسفين الرئيس ومش عارف أسفين على إيه، بيقولوا إيه طب هو مش صاحب أمر إصدار أو مش هو الذي أصدر القرار بإيه بإطلاق النار على المتظاهرين؟ طب إذا كان هو لم يصدر هذا القرار فمن الذي أطلق النار على المتظاهرين؟ من صاحب القرار؟ وإذا كان هو لم يصدر هذا القرار فلماذا لم يصدر قرارا بوقف إطلاق النار على المتظاهرين؟ الشق القانوني في هذه الجزئية في قرار إيجابي وفي قرار سلبي، يعني أنا مصدر قرار بإطلاق النار يبقى أنا هنا برتكب جريمة والقانون بيعاقبني عليها، لكن لو أنا ما أصدرتش القرار طب ما في قرار سلبي القانون أيضا يعاقبني عليه، زي مثلا الأم اللي بتمتنع عن إرضاع طفلها، زي مثلا رجل المطاف اللي بيمتنع عن ممارسة دوره في إطفاء حريق، زي أي مسؤول بيكون يعني تدخله أو داخل نطاق اختصاصه إن هو بإصدار أوامر يمنع جريمة. كان يجب على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أن يصدر أوامر فورية لوزير داخليته ولكل القيادات في الدولة أن يتوقفوا عن سحل المتظاهرين وقتل المتظاهرين أو إطلاق الإعادة النارية عليهم. كان يجب أن يتدخل بهذا القرار سريعا ولا يترك المسألة تائهة بين وزير داخلية وبين مدير أمن عام ومدير أمن دولة ومدير أمن القاهرة الذين يحكمون الآن وكل يتنصب من مسؤولية عن هذا القرار. القرار أنا أعتقد أنه قرار سياسي كان من رئيس الجمهورية إلى وزير الداخلية وبالتالي إلى المعاونين الصغار، وكان هذا القرار يعني أعتقد أنه يلقي بالمسؤولية السياسية على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأنه المتهم الأول والأكبر في هذه العملية التي شهدت
تمام
قتل أكثر من 1000 متظاهر.
جميل، موافق أستاذ عبد الناصر. في مسألة محاكمة مبارك والعدل وستة من كبار معاونيه هننتقل لمحور آخر أستاذ سمير حول تورط شخصيات مشهورة في أحداث مجلس الوزراء، ولكن تعالوا مع بعض نستقبل مداخلة معنا من الدكتور عناية عبد الحميد أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة. دكتور أهلا وسهلا.
أهلا.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
تعليق حضرتك على محاكمة مبارك والعدلي وستة من كبار معاونيه.
هي بالطبع محاكمة تاريخية.
نعم.
وتأتي أهميتها من أنها أسقطت فكرة تأنيه الحاكم.
أي.
يعني الشعب المصري انتقل من فكرة تأنيه الحاكم إلى محاكمة الحاكم بإيداعه قفص الاتهام.
نعم.
يعني هذه محاكمة فعلا محاكمة تاريخية، ومن هنا حتى لو برئ مبارك ومساعدوه او ادينوا باحكام مخففه فتبقى اهميتها ماثله في الاذهان لقرون عديده اتيه. فالشعب المصري كان لا يجرؤ على اي مستوى من الاقتراب من شخص حاكم باي نقد طفيف. فكون ان الشعب المصري ينتقم بعد ذلك الى محاكمته بايداع قفص الاتهام هذا تقدم كبير جدا في تاريخ الشعب المصري سيذكر على 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 لاجال بعيده يعني. فيما يتعلق بادانته او عدم ادانته طبعا انا لا استطيع ان اخوض في هذا الموضوع لان الذي يستطيع ان يقرر الادانه من عدمها هو هيئة الحكم التي استمعت وستستمع إلى مرافعة الدفاع ومرافعة بعد استماعها إلى مرافعة النيابة. فأنا لا أستطيع أن أتدخل في هذا الشأن. ما ذكره أن أخونا الفاضل رئيس تحرير
جريدة الرحمة الأستاذ عبد الناصر
الرحمة هو طبعا كلام قانوني وجيه ولكن يعني فيما يتعلق بتوقيع العقوبات المغلظة كالإعدام ونحوها لابد أن تبنى العقوبة على أدلة يقينية دامغة ولا تبنى على مجرد الاستنتاج.
تمام، يعني حضرتك بتقول لابد أن هناك تكون أدلة دامغة على الاتهامات الموجهة إليهم، أدلة تبين أنهم وراء قتل المتظاهرين إلى آخره وليس ولا يكون كلاما.
تمام.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عناية عبد الحميد أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ سمير أبو زعقوق، تورط شخصيات مشهورة في أحداث مجلس الوزراء، سمعنا عن تورط شخصيات عديدة، سمعنا عن تورط الدكتور ممدوح حمزة، سمعنا عن تورط الدكتور أيمن نور، سمعنا عن تورط الشيخ مظهر شاهين، سمعنا عن تورط النشطة السياسية نوارة نجم. شخصيات المفترض أنها محسوبة على الثورة وأنهم من الثوار إلى آخره، فهذه الشخصيات المتورطة في أحداث مجلس الوزراء دلالتها إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أستاذ ملهم عشان نتكلم فيها فيما خص هؤلاء الأشخاص لابد أن نعود للوراء قليلا.
نعم.
وكما قلت في حلقة سابقة معك في هذا المكان أن كل ثورة من الثورات لابد أن يكون فيها طابورا خامسا.
تمام.
هذا الطابور الخامس دوره أن يثير البلابل ويثير القلق ويوجه الثورة في اتجاه معاكس. ولو نظرنا لميدان التحرير منذ 25 يناير الفائت سنجد أن هناك عدد كبير من اليساريين داخل هذا الميدان، وهؤلاء اليساريين يتهمون التيار الإسلامي بأنه ركب الثورة ونسوا تماما أن الثورة التي حماها الإسلاميون عندما قام الإخوان المسلمين في 2 و3 فبراير بحماية الثوار. تعال نشوف اللي قالوا الإشراكيين الثوريين بخصوص الجيش.
تمام.
لما الاشتراكيين الثوريين يقولوا ان احنا عايزين نهد الجيش، عايزين نكسر الجيش، يعني انت بتكسر المؤسسة الوطنية التي تحمي هذا البلد. وبالتالي انا لو حطيت في الاطار مجموعة المجموعة التي دعيت للتحقيق معها هو تحقيق.
أي.
هو تحقيق وهو اتهام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لو حطيت المجموعة دي هرجع بالتاريخ لورا، دكتور ممدوح حمزه كان له منصه
اي
على في الميدان، واذا جاء الحديث بما لا يشتهي ممدوح حمزه كان يقف ويقول هذه منصتي، هذه منصتي انا صرفت عليها، يعني العمليه عمليه فلوس. لما انا اجي في مجلس الوزراء واستفز الجيش واحرق في المؤسسه في 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 البنيه الاساسيه بتاعت مصر وفي البنيه العلميه فلا بد ان يسال هؤلاء الناس، هؤلاء من يجيشون، هؤلاء من يدفعون الشباب لدخول ميدان التحرير، هل سالوا انفسهم لماذا لم نجيش هؤلاء الشباب البائتين النائمين في ميدان التحرير إلى العمل وإلى الإنتاج وإلى التنمية حتى ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الإنتاج؟ لم يتحدث أحد فيهم بهذا في هذا الإطار. الكل يتحدث ثورة، الكل يتحدث المجلس العسكري سرق الثورة، الكل يتحدث الإخوان المسلمين سرقوا الثورة، الكل يتحدث السلفيون دخلوا الميدان وهم لا يعرفون شيئا. من قال لهم أنهم لا يعرفون شيئا؟ لابد أن يعيدوا ترتيب أوراقهم من جديد، وإلا ستدور الدائرة عليه. فلا بد أن يعود ممدوح حمزة ويعود أنا إحنا كنا مصطفين مع أيمن نور في أيام رئيس المخلوع. أيوة. ولما دخل كان كل الشعب المصري مصطف وراء، كل الشباب مصطفين وراء. لابد أن يحاسبوا على ذمتهم المالية. نورة نجم لما تطلع في 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 فيديوهات على اليوتيوب تسب الجيش، كلام لا يقال. فلا بد أن يحقق مع هؤلاء ويحقق مع غيرهم، وحتى لو كانوا مشاهير لابد أن يستدرجوا إلى قاعة التحقيق يتم التحقيق معهم، وأن تعاد الفيديوهات التي يجيشون فيها الشعب ضد المؤسسة العسكرية وضد الجيش، ها، ويتحدثون فيها بهدم البلد. لابد أن يعاد هؤلاء الناس. اليوتيوب موجود، يوتيوب موجود، كل ارجع لليوتيوب اكتب ممدوح حمزة، اكتب نورة نجم، هتلاقي كل اللي انت عايزه.
طيب، قد يقال أستاذ إسلام بأن هذه الأسماء التي ذكرناها الآن وذكرها كثير من الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية يقولون لم نتلقى إخطارا من النيابة بالتحقيق معنا، يقولون ذلك، ورغم ذلك يعني يتم إصدار بيانات وأخبار من النيابة بالتحقيق معهم غدا إن شاء رب العالمين. ولكن قد يقال بأن ده هدفه إفراغ الثورة، هدفه إرعابهم وتخويفهم من النزول يوم 25 يناير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا عايز بس في البداية اكد على ان احنا هنا في قناة الرحمة، على حسب يعني ما اعتقد، اننا لا نهاجم دون دليل.
تمام.
ولا نحاول ابدا ان نتدخل في عمل القضاء. نحن هنا من اجل ان نوضح الصورة العامة وان نؤكد على معاني هي في الأساس محل اتفاق بين كل الفرقاء داخل مصر، أهمها أن مفهوم الدولة يجب أن يعود مرة أخرى إلى مصر. مفهوم الدولة إذا كان في الماضي موجودا تحت هيبة الدولة البوليسية التي قبعت الناس والتي حدث منها ما حدث، لا، إحنا هنا بنقول هيبة الدولة لابد أن تعود تحت أسس وقيم. المجلس العسكري الآن هو السلطة الحاكمة داخل مصر. المجلس العسكري الآن يمثل هيبة الدولة المصرية.
تمام.
القضاء يمثل هيبة الدولة المصرية.
تمام.
حينما يتحدث القضاء عن دعوة فلان وفلان وفلان للتحقيق، لا يعني هذا أبدا أنهم متهمون اتهاما ثابتا أو مباشرا، وإنما يعني أن هناك من الأدلة ما تثبت تورطهم في عمل ما، وبالتالي هم قيد التحقيق والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
جميل. ولكن عفوا هتوقف معاك وعشان يعني من أجل نستقبل مداخلة معنا مهمة.
صدر.
مسألة عودة هيبة الدولة. أستاذ يسري عبد الرازق، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لابد من عودة هيبة الدولة مرة أخرى، تعليق حضرتك.
أنا في البداية أنا بيشرفني أن بتكلم في قناتكم المحترمة.
ربنا يكرمك.
وأنا متفق تمام الاتفاق مع حضراتكم والتود، وخصوصا مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
جميل.
وهيبة الدولة زي ما احنا شايفين حضرتك ليست في القامة ولا في الدولة البوليسية. احنا لازم نتفق من حيث المبدأ ان النظام القديم اخطأ. انا بقولش ان النظام ملائكي، ولكن انا الان امام ما يسمى بالانتهاكات والمغامرات التي يرتقى قبل المجلس العسكري ايضا. وإن كان هذا ليس موضوع إلا أني حبيت أنوه عليه لما سمعت كلام حضرتك الممتاز.
أي.
حضرتك فيما يخص قضية الرئيس السابق حسني مبارك تحديدا، فهي قضية أمام القضاء، والقضاء له هيبته وله احترامه، ويجب علينا جميعا أن نحترم حكم القضاء وألا نعول عليه إلا بالطرق القانونية.
أي.
وإن كان سيد الفاضل وأنت طبعا أفاضل وتعلمون أكثر مني بأن ما يحدث يعني في جزء كبير من التشفي وهذا ليس من الدين ونحن نرفضه.
أي.
فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، قد يبرأ المتهم وقد يدان. فالعلاقة هنا حضرتك بين المتهم وبين المحكمة وبين النيابة هي علاقة الأوراق ودليل الإدانة والبراءة إذا ثبتت.
تمام تمام.
وأنا بتفق معكم تمام الاتفاق، وما قلته هو ما يعبر عنه السواد الأعظم من الشعب المصري.
جميل أستاذ يوسف.
يعني من قبيل احترام لقراراتكم المحترمة.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا أستاذ يوسف عبد الرازق المحامي. أعود أستاذ إسلام لابد من عودة هيبة الدولة وهيبة القضاء.
أنا بس عايز أعلق على الأستاذ يسري، وهو يعني عالم معروف، إحنا حينما نتحدث عن قضية مبارك تحديدا لا نتدخل في شؤون القضاء، وهذا التحليل اللي صدر من الأستاذ عبد الناصر أو من الدكتور عنايت أو في الحلقة هو يمثل كلام عن إنسان ثبتت إدانته من الشعب المصري بكل أطيافه ومن كل ذي عقل وذي لب. وهو ده الفارق اللي أنا كنت عايز أقول بيه أستاذ ملهم على التعليق على مسألة القضاء. يعني أنا أعتبر مع أنه تصرف حضاري، لكنه من أخطاء الثورة المصرية أن حوكم مبارك ورجال الذين ثبت بالفعل تورطهم في هذه الجرائم، مش تورطهم، ما كنت تتحدث عنه يا أستاذ عبد الناصر اسمه في الفقه الإسلامي قتل بالترك. يعني حينما يكون أمامي إنسان غريق وأستطيع أن أنقذه في الفقه الإسلامي من يحاسبني على هذا لأنني قتلته بتركي له، وهذا يعني ما استند إليه بعض الفقهاء في إدانتهم للنظام السابق بتركه أهل غزة يحاصرون من
إسرائيل. كل الدعاوى طلع دلوقتي هو مبارك ما قتلش المتظاهرين ولم يصدر القرار. طب هو إذا كان لم يصدر القرار ولم يقتل المتظاهرين،
هو قتل بالترك.
أنا يجب عليه أن يصدر القرار.
هو قتل بالترك يا سيد الفاضل. والأهم يا أستاذ ملهم أن هذا الرجل وبطانته يعني أسهموا في 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 كسر الشخصية المصرية على مدار 30 سنة، ليس 30 سنة فحسب وإنما 60 سنة منذ خرجت ما يسمى بثورة يوليو، وأنا أسميها انقلاب عسكري وليس ثورة على الإطلاق، وليغضب مني من يغضب. يعني إحنا حينما نتحدث عن مبارك تحديدا فنحن نتحدث عن مجرم عتيد الإجرام، سواء برأه القضاء أو لم يبرئه. القضاء المصري عندنا قضاء نزيه وعادل لا يشكك فيه أحد، ولكنه قضاء أدلة وورق. وأنا أتخيل أنه من الممكن أن يثبت دفاع مبارك ويرغم أحمد رفعت بالأدلة، المستشار أحمد رفعت وله كل الفضل وكل الاحترام، أن يرغمه أن يقدم شهادة شكر لمبارك بعد أن في حينما ينطق بالحكم. هذا يبرئ مبارك أمامي وأمامك وأمام الثكالة من الشعب المصري مطلقا مطلقا. فنحن يا أستاذ يسري حينما نتحدث عن قضية مبارك تحديدا، وهذا هو الفارق.
جميل.
أنا أقول هذا عن مبارك، لكن أقول للأستاذ سمير ولكل من يتحدثون عن هؤلاء براء حتى تثبت إدانتهم. إذا ثبتت إدانة ممدوح حمزة على الشعب المصري أن يلفظه، وإذا لم تثبت إدانة ممدوح حمزة فعلينا جميعا أن نتعامل معه على أنه فرد مصري وطني أسهم معنا في صناعة هذه الثورة، ربما له أجندته هو. أنا أتحدث عن ممدوح حمزة كشخصية، لا أتحدث عنه كشخص يعني، وإنما كرمز للمتواجدين.
نتكلم عن عمل وليس عن أشخاص.
الله يفتح عليك. إذن أنا بس أفرق بين أمرين، مبارك والعدل وهؤلاء دمروا مصر تدميرا يستحقون معه كل ما يمكن من عقاب، سواء برأهم القضاء أم لم يبرئهم. أما القضايا الأخرى المنظورة فهي قضايا منظورة أمام القضاء، نحترم فيها القضاء ولا نتحدث في أعراض الناس. لأن أنا عايز برضو أرد الموضوع، لأن احنا في قناة الرحمة، أنا عايز أرد الموضوع لأصل إسلامي.
طيب.
يا إخواننا أمانة الكلمة هذه، يعني سيدنا معاذ لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهل نحن مؤخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني والآية الغريبة العجيبة التي لا يلتفت إليها أحد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أنا أحذر نفسي وأحذر إخواني وأحذر كل المشاهدين من أن يتحدثوا عن شخص بغير دليل، سيسألون عنه أمام الله عز وجل. إحنا عايزين هذه الثقافة الإسلامية تعود، هو ده اللي بنقوله. يعني إحنا بنحلل سياسة، لابد أن تكون هذه المرجعية الإسلامية بقى التي يعني تميزنا نحن الإسلاميين، لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن نتحدث.
جميل جميل.
ونحن نتحدث.
جميل. منور.
في فيديوهات يا أستاذ ملهم. في فيديوهات لإدانة عدد من الناس، وفيديوهات مسموعة والناس شافتها. يعني ما لا ينبغي فيديو كلام انت بتتكلم فيه ما هوش ادانه بدون دليل.
هو ده اللي انا عايز اقوله ان
اغلب الادانات يا استاذ سمير اغلب الادانات انا يعني انا لا اختلف معك لكن على هؤلاء الاشخاص وغيرهم لكن اغلب الفيديوهات الموجوده على انت
تدريبه مثلا
انت ركبوا فيديوهات قبل ذلك للشيخ محمد حسان ركبوا فيديوهات قبل ذلك
والامر مختلف
لدعاء ركبوا فيديوهات يعني انا لا بص يا استاذ ملهم خلينا بس نكون منصفين
خلينا نكون منصفين
يا استاذ الى ابعد حد وهذا ما يميز الاسلاميين.
جميل نتميز بذلك باذن الله وسنظل على هذا الضرب باذن الله رب العالمين ولكن
ما كملش اللي عليه
هناك كلام وتصريحات مباشره لهم بالصوت والصوره مفيش فيها اي تركيب مفيش فيها وهم يقولون وقالوا ذلك على الهواء مباشره في قنوات عديده وفي في جرائد دعنا من الجرائد لأنه ممكن يقولوا أنا قلت وما قلتش وإلى غير ذلك ولكن قالوا ذلك على الهواء مباشرة في برامج عديدة في برامج مباشرة على الهواء مباشرة فهناك يعني مشاهد هناك أدلة هناك إلى غير ذلك بأصواتهم دعنا من هذا ونترك الأمر للقضاء ونترك الأمر للنيابة والتحقيق معهم ولكن أنا عايز أركز أستاذ عبد الناصر بخبرتك السياسية في هذا الموضوع وتحليلاتك دائما يعني مثلا حينما نذكر هذه الأسماء مثلا الدكتور أيمن نور قال يعني أنا أول من أعلن التأييد لاختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء وأصدر الحزب بيانا بهذا التأييد وأنه سحب التأييد بسبب أحداث مجلس الوزراء وفي اليوم وفي هذه اللحظات وكنت معنا على الهاتف في لحظات حينما كنا ننقل الموضوع مباشرة على الهواء هنا في قناة الرحمة فبيقول كيف أكون من حرض على الأحداث التي تصاعدت اعتراضا على الجنزوري وأنا أول من أيدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا برضو عايز أرجع لأصل الموضوع وهنقول إن المتهم بريء فعلا حتى تثبت إدانته وفي مبدأ في أحكام محكمة النقض أن يبرأ ألف متهم خير من أن يدان بريء واحد.
جميل.
طيب النيابة وجهت اتهام أو هي بتستدعي الآن بعض الشخصيات المشهورة ومنهم الدكتور أيمن نور على سبيل المثال والدكتور ممدوح حمزة ونوارة نجم وبعض الناشطين السياسيين ده مجرد تحقيق يعني في التحقيق بيتم جمع معلومات جمع أدلة وإذا
قدم هناك بلاغات بتتهمهم
أنا جاي لك يعني هناك بلاغات وهناك تقارير أعدت من جهات رقابية وجهات أمنية وقدمت لجهة التحقيق وجهة التحقيق عليها أن تتحرى أو أن تحقق في هذه القضية حتى تقدم بالعدالة متهم لا تقدم بريء لأن لو ثبت براءته من هذه الاتهامات سيخلو قرار الاتهام من اسمه ولكن إذا ثبت تورطه بالفعل في تلقي تمويل أو في التحريض على هذه الأحداث أو أنه دفع بعض الأموال لبعض الصبية الصغار أو بعض عتات الإجرام أو بعض المسجلين خطر من أن يحرق أو يقوم بعمليات شغب وعنف ضد المتظاهرين الأصليين أو الحقيقيين في شارع مجلس الوزراء والشيخ ريحان ومحمد محمود دي نقطة خلاف احنا بس نقول ايه للنيابة ان هي وعندما تحقق ليس لها مصلحة الا تحقيق الصالح العام الا الحفاظ على حق المجتمع في عقاب المخطئ او في توجيه الاتهام الذي يعاقب المخطئ عقابا رادعا ولا ويجعله لا يعود الى هذا الجرم النيابة عندما تحقق مع هذه الشخصيات فهي امام مسؤولية وطنية ومسؤولية تاريخية لا محاباة لنظام او لجهة تريد ان تلصق الاتهامات بهؤلاء الاشخاص ولا ان حتى ولا حتى ان تحاول ان تدعي دور البطوله بان تقدم متهمين غير حقيقيين للمحاكمه ولكن النيابه من واقع مسؤوليه وطنيه ومن منطلق وطني بحت عليها ان تتحرى الدقه فعلا في التحقيقات حتى تقدم هؤلاء اذا ثبت تلقيهم تمويل واذا ثبت تورطهم في الاحداث واذا ثبت بالدليل القاطع
دفعهم لهؤلاء
انهم دفعوا هؤلاء الصغار لارتكاب مثل هذه الجرائم او الحماقات في حق الثوره والثوار النيابه معتقد ان ما لهاش مصلحه ولكن هي تبحث وطالما المساله مساله بحث فنحن نحترم مساله البحث
تمام.
ونحترم النيابه وارجوك بس انا عايز ارجع لنقطه كان قالها الدكتور عنايت في مداخلته معانا من دقايق اتكلم عن فكره ان احنا ان ما ثبتش بالدليل القاطع مسؤوليه مبارك
تمام الادله القاطعه على تورط مبارك نقولها بعد الاتصال
طيب اتفضل
السلام عليكم استاذ محمد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا وسهلا
حي الله رسول ملهم الرئيس
اهلا بيك
الملايين
اهلا بحضرتك
ربنا يكرمك الله سبحانه وتعالى نجعل هذه القناه موازين حسناتكم ان شاء الله.
يا رب يا رب جميعا يا رب.
وحي الله هؤلاء الضيوف الكرام.
منورين ما شاء الله.
الله يجزاك. بالنسبه لمحاكمه مبارك استاذ ملهم.
نعم.
مبارك لو تم محاكمته هل سيتم محاكمته على اساس التعليم ولا على اساس الصحه ولا على اساس الاعلام؟ لو رجعنا لاحد هذه الاشياء يحاكم عليها مبارك محاكمات كثيره.
نعم.
رجال مبارك افسدوا التعليم، افسدوا الصحه، اقسم بالله يا استاذ ملهم تنزل القرى والمراكز الارياف تلاقي المستشفيات اقسم بالله مش فيها سر، والله مش فيها مراتب. تمام؟ صفوه الشريف افسد الاعلام وهو راجل من رجال مبارك. فتح السرور افسد التعليم عندما كان وزير التعليم. قام بحد المشير ابو غزاله هذا الرجل المحترم الذي كاد الجيش المصري ان يكتفي ذاتيا، وكان الجيش المصري سيكون من افضل الجيوش، هو الحمد لله هو من افضل الجيوش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا للزراعه يوسف والي افسد الزراعه في مصر، وهذا احد رجالات حسني مبارك حبيب الحبسي الذي حكم بالظلم. وجدوا غنيم خارج مصر، الشيخ عمر عبد الرحمن خارج مصر، الشيخ عمر عبد الكافي خارج مصر. وارجو الاجابه على هذه الاسئله وجزاكم الله خيرا.
حاضر، شكرا جزيلا، شكرا، ربنا يكرمك. اعود استاذ عبد الناصر، كلام يعني الاخ محمد كلام مهم جدا، هنتكلم فيه ان شاء الله ونعلق عليه، ولكن كنت متوقف عند التعليق على كلام الدكتور عنايت عبد الحميد استاذ القانون الدولي.
يعني هو اللي الدكتور عنايت قال ان 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 احنا مش بنتكلم او بالمحكمه بتحاكم متهم بالكلام او
بالادله
او لا بالادله القاطعه. طب النيابه لما تقدم مجموعه من الادله القاطعه على ارتكاب مبارك وحبيب العدلي ومعاونيهم هذه الجرائم، يبقى نقول ايه؟ لما يبقى في 1000 شهيد واكثر من 5000 مصاب، طب مين اللي احدث هذه الجرائم بهذا الشعب السائر؟ هل هو حد له الخفي؟ هنقول برضه الطرف الثالث والطابور الخامس والله الخفي هو اللي قتل المتظاهرين. طيب اكدنا على حته ان طالما انت لم تصدر القرار فلماذا لم تصدر قرار بايقاف هذه المذبحه؟
طيب.
تمام. الحاجه الثانيه واللي عايز اكد عليها برضه يمكن وجت في كلام الاستاذ اسلام ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طيب هل مبارك هنعتبره بريء حتى تثبت ادانته؟
مطلقا.
وهو الذي
مطلقا
اهدر حقوق المصريين، وهو الذي قرب منه حفنه من رجال الاعمال واغدق عليهم بالهدايا وبالمنح وبقرارات التخصيص وجعلهم يسرون ثراء فاحشا. هل مبارك بريء من هذه الاشياء؟ هل مبارك بريء من دم الذين غرقوا في مياه البحر في العباره السلام 98 وهو الذي كان يحمي ممدوح اسماعيل بصفة شخصية؟
وأين هو الآن؟
هل مبارك هو بريء من دم كل هؤلاء المصريين حتى نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟
لا لا، أنا رددت بذلك على الدكتور يسري، أنا بقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في غير هذه القضية.
ده الكلام ده لما تبقى في الجريمة في ظروف عادية، لما تبقى الجريمة يا أستاذ إسلام
هي قضية تاريخية أصلا،
لما تبقى الجريمة في ظروف عادية تمام ومرتكبها شخص عادي غير وشخص طبيعي غير ده رئيس دولة، رئيس دولة مسؤول عن 80 مليون مصري تمام، كان دايما
بيقولون حتى لا يفهم المشاهدون اني اقول هذه العباره من اجل مبارك. انا رددت على الاخ يسري حينما تحدث عن عن عن, عن ان قضيه مبارك يجب ان يتم التعامل معها بنفس الاسلوب. لا
لا
لا، انا ارفض هذا مطلقا
وانا هتفق معاك في
والكل
ايوه ما نتعاملش مع قضيه مبارك
ابدا،
لا قضيه استثنائيه حدثت في ظروف استثنائيه لها طبيعه خاصه حتى في التعامل القانوني. يعني احنا عندنا شرعيتين بنتعامل فيهم في اي ثوره، في شرعيه ثوريه وفي شرعيه قانونيه. طب الشرعيه القانونيه استمديناها او ان احنا لجانا اليها لان بعض الخبراء او بعض المحللين او بعض اصحاب وجهات النظر المؤثره قالوا ان احنا الجهات الاجنبيه عندما تخاطبها لاسترداد بعض الاموال لن يرد لك مليما واحدا الا اذا صدر حكم قضائي امام محكمه عاديه في محاكمه عادله يتوفر لها كل الاركان من ممثل الدعاء وممثل الاتهام وهيئه الدفاع تدافع عن الايه عن المتهم. احنا رضينا بده، قلنا خلاص يا جماعه نبعد عن الشرعيه الثوريه شويه.
طبعا على المستوى السياسي هل تتوقع انت يا استاذ عبد الناصر خلينا ناخد بقى دور الاستاذ ملهم لحظه، هل تتوقع انت احنا اقمنا محاكمه بالقضاء العاده هوت لمبارك، هل تتوقع ان تعود اموال مصر المنهوبه؟
بعض
الخبراء ولن يعود من ليم واحد،
بعض الخبراء
لذلك انا ضد محاكمه مبارك امام القضاء. لا
اسمعني،
مبارك لابد كان لابد ان يحاكم امام محاكمه ثوريه يا استاذ عبد الناصر. كان لابد ان يحاكم امام محاكمه دوريه.
الخبراء قالوا مفيش بعض الخبراء قالوا مفيش مليون واحد هنا.
هتقعد 3 شهور يا استاذ عبد الناصر على ما تعمل طلب رد للمحاكمه.
طيب اسمعني اقول لك حاجه. وفي بعض الخبراء قالوا مفيش ولا والدين واحد هيرجع. في بعض الخبراء قالوا احنا ممكن نرجع الاموال اللي هربت ولكن بطريق عن طريق مطالبات جاده. وممكن احد المسؤولين السويسريين لما في زار القاهره فتره من الفترات ايام حكومه الدكتور عصام شرف قال احنا لم نلحظ ان الحكومه المصريه قدمت لنا او طلباتنا مطالبات جاده باستعاده هذه الاموال. تمام. فبالتالي احنا عندنا امل. احنا ليه نقطع الامل؟ ليه ما لما ترجع المليارات احنا نستفاد بها كلنا. طب ليه نقطع الامل في ده؟ لا هنستمر ويتحاكم محاكمه طبيعيه رغم ان انا ضد ان هو يتحاكم محاكمه طبيعيه، لكن طالما ارتضينا بهذا الامر علينا نحترم هذا الامر. واعتقد ان المستشار احمد رفعت رجل محترم نزيه. جدا ونزيه ومشهود له بالكفاءه وبالمهنيه وبالحياد. واعتقد ان هو كون عقيده عن هذه القضيه التي كما قلت 35 ألف ورقه اعتقد ان هو اراهم بشكل كويس. وكانت فرصه التاجيلات دي رغم ان البعض حاول بها تعطيل العداله لكنها كانت فرصه أقول فرصة جيدة لقراءة هذه القضية بإمعان وبتأن حتى يستقر في وجدانه الحكم الذي سنطق به بإذن الله.
جميل. أستاذ سمير الطابور الخامس وأنت مهتم بهذا الملف وهذا الموضوع نتكلم عنه كثيرا من أجل الناس تعرف حقائق كثيرة حضرتك بتمتلكها وبتستند إليها ومعك أدلة دامغة على تورط شخصيات عديدة أو من يطلق عليهم بالطابور الخامس. محتاجين نفهم حاجات كثيرة بعد الاتصال. أستاذ محمود.
نعم.
أهلا وسهلا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك
أستاذ مولها.
أهلا وسهلا.
إحنا أول مشرفين طبعا نعمل بقناة الشيخ محمد حسان.
يا ربنا يكرمك يا استاذ محمود. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
لحظه حضرتك.
اهلا بيك اتفضل.
وفعلا انا باذن الله بفضل الله بنعتبرها افضل قناه فعلا على مستوى العالم كله لانها قناه دينيه سياسيه ومحترمه وبتقول الحق.
ربنا يسترنا. طيب شكرا جزيلا. اعود استاذ سمير الطابور الخامس.
هو قبل يا استاذ ملهم قبل العوده الى الطابور الخامس نعود الى هيبه الدوله.
تمام.
هيبة الدولة التي ضاعت في عهد مبارك خلال 30 سنة وكانت هيبة الرئيس الحاكم وهيبة حاشيته، هيبة الدولة التي ضاعت في التعليم المصري، هيبة الدولة التي ضاعت في الخارجية المصرية، هيبة الدولة التي أضاعت منا إفريقيا، ها؟ هيبة الدولة المفتوح بطنها الآن بعد ثورة 25 يناير وهؤلاء الذين يسعون جاهدين إلى وأدها. أنا أرى أن هؤلاء الناس الذين يسعون إلى حرق هذا البلد كأنهم بالضبط أولاد عاقين لشيخ أو لرجل أصابه المرض أو يقوم بعمل عملية جراحية وهم يريدون الآن الإجهاز عليه. هيبة الدولة ستعود إذا تم صياغة الدستور. هيبة الدولة ستعود إذا عاد رئيس الدولة وبالتالي سيعود هؤلاء كلهم إلى الوراء.
تمام.
نعود إلى مسألة الطابور الخامس.
تعال بعد الاتصال.
وبعدين
السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك.
الله يرضى عنك.
الله يعزك.
كل خير.
ربنا يبارك فيك.
وأنتم يا رب. الله يعلي حضراتكم.
أهلا وسهلا.
الدين والأخوة.
تفضل.
يعني مبارك قضية مبارك يعني قضية واضحة إن شاء الله. كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. أنا واحد من الناس حق لي أرفع قضية على مبارك. قضية شخصية يعني أنا بتكلم من الأردن ومصري من المنصورة تحق لي في القانون إني أرفع قضية شخصية.
ليه؟
لأنه سلب مني حقي.
أي
وربتي وأولادي وكل مواطن في مصر بيحق لي يرفع قضية شخصية على مبارك. وشوفوا المادة هذه في القانون.
تمام شكرا أستاذ محمود. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. استاذ محمود.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
اتفضل يا فندم.
انا نفسي اتكلم مع حضرتكم في موضوع ارجوكم تهتموا بيه.
اتفضل.
يعني يبقى من قناه الرحمه فعلا يطلع ناس عايزين يحلوا مشكله لمصر.
اتفضل اتفضل.
انا شاب عندي 35 سنه وعندي افكار جيده وقويه لمصر ان يخلي مصر ديت احلى دوله عربيه مبدئيا وتبقى احلى دوله على مستوى العالم في المستقبل ان شاء الله. انا عندي طيب. حل مشكله التعليم وحل مشكله الاسكان وحل مشكله البطاله وازاي نبقى وحده عربيه وازاي نتخلص من الاحتلال الفكري اللي احنا عايشين فيه بقالنا مئات السنين. وانا شاعر ومعايا شهاده تأديب في الادب وانا صنايعي صاحب صنعه صاحب مهنه والرسول صلى الله عليه وسلم اللي قدوتنا كان راعي اغنام وكان امي وقال ان امراه من قريش كانت تاكل القضيد. فمش شرط ان الواحد يكون معاه ملايين عشان يخش انتخابات مجلس الشعب او يبقى ملايين عشان يبقى رئيس الجمهوريه. انا فعلا مرشح ارشح نفسي ان شاء الله رئاسه الجمهوريه واعلنت كلامي في ابو كبير شرقيه واعلنت كلامي هذا في العاشر من رمضان وفي ناس متضامنه معايا وحاسين بكلامي اللي انا بقوله.
طيب هستاذنك استاذ محمود ربنا يكرمك هستاذنك اترك رقم تليفون حضرتك في الكنترول ونتواصل معك باذن الله رب العالمين بعد اللقاء ان شاء رب العالمين. معنا اتصال اخر اهلا وسهلا استاذ خالد. اهلا وسهلا استاذ خالد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله في هذه القناه والقائمين عليها.
شكرا جزيلا.
الله لكم السلامة والسداد والتوفيق والنجاح
يا رب
في الدنيا والاخره ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا
يا رب.
يعني اقول وبارك الله فيكم يعني كان المثل المصري عندنا مثل عجايز يقولون العيط في الفيض مصم العقل. هذه محاكمات ومهاترات لا تغني ولا تسمن من جوع ولكن الحق ان هؤلاء جميعا يجمعوا في مكان واحد ويكونوا كمعرض للذل والصغار لهؤلاء المجرمين الذين خانوا البلد وضيعوها وخانوا الأمانات ومن كان قبل ذلك يحدث منه حدثا يتهم بخيانة الأمانة ويحكم عليه بالإعدام. فما بالكم بهذه الأمانات التي ضيعت مسافة وعمر 30 عام وليست لأمانة شخص ما ولكن أمانة الشعب ومن كان يسرق من لي من أقاموا عليه الحد. فما بالكم بالذي سرق هذه المليارات ولا طائله ولا حساب عليه.
أرجو
جميعا من القضاء ومن السادة القائمين على هذا الأمر أن يطالبوا بهذه المبالغ قبل المحاكمة وطرد جميع هذه الأموال.
تمام شكرا جزيلا. أعود أستاذ سمير للطابور الخامس.
الطابور الخامس في من وجهة نظري هو كل من يقوم بخدمة أجندة أجنبية وكل من يقوم بتلقي أموالا من الخارج بعيدا عن الدولة. والغريب في هؤلاء الناس أنهم يقولون ما هو الحكومة بتقترض من أمريكا ما احنا برضو نقترض من أمريكا لأن هو يرى أنه دولة داخل الدولة. فالطابور الخامس هو دولة داخل الدولة.
أيوة.
المنظمات التي اقترضت أو التي دخلت 80 منظمة وجمعية تلقوا مبالغ 1.7 مليار جنيه مصري من شهر مارس اللي فات وإن البنك الأهلي المصري أفاد بأن 9 منظمات فقط حصلت على 318 ألف دولار أمريكي. الطابور الخامس هو الذي يدفع أمريكا للدفاع عنه في مصر. الطابور الخامس هو الذي يضغط على المجلس العسكري لماذا داهمت هذه المنظمات. يعني كل منظمة داخل هذا البلد تعمل لخدمة أجندة أجنبية وتتلقى أموالا أجنبية فهي من الطابور الخامس. ومفاجآتنا إن شاء الله ستكون في جريدة الرحمة تفصيلا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. أستاذ إسلام الانتخابات والمرحلة الثالثة وجولة الإعادة وانتهائها على العموم يعني هي المرحلة الثالثة لم تحظى بالشهرة لم تحظى بالانتشار لم تحظى بالتغطية الصحفية في كل جرائد مصر بلا استثناء ليه هدف إن هم نظروا ووجدوا بأن الإسلاميين اكتسحوا الانتخابات ووصلوا إلى مقاعد كبيرة بل وصلوا إلى الأغلبية. يعني لم نجد الصحف تتحدث عن الانتخابات لم نجد الصحف تتحدث بالتحديد عن المرحلة الثالثة وفوز الإسلاميين إلى غير ذلك. تفسر إيه فوز الإسلاميين وعدم التغطية الصحفية لكثير من الجرائد؟
أولا أنا عايز أقول لحضرتك أن يعني كثير من الجرائد المصرية الآن هي من تنتمي إلى ذات الطابور اللي بيتكلم عنه الأستاذ سمير. إذا وسعنا دائرة يعني العمالة لكل ما هو غير إسلامي بالمنطق المرجعي خلينا نقول بمعنى إن هو بيتخذ الإسلام مرجعية له وبالتالي هم مش عايزين يسوقوا للفكرة الإسلامية. يعني هم مش عايزين يركزوا في الشعور العام، وانت تجد بعض الصحف خلاص بدأت تاخد عناوين غير عناوين الانتخابات، برغم ان على المستوى المهني احنا فاهمين كصحفيين على المستوى المهني ان حدث الانتخابات هو الحدث الابرز الان، لكن تجد بعض الصحف خارجة بعناوين تانية خالص، صبيحة اعلان الانتخابات، وده هدف معروف ومقروء. الامر الثاني اللي حضرتك بتسال عنه مساله ان دلائل او تفسيرات النتائج اللي حصل عليها الاسلاميين، انا اعتبر ان ده منطقي، يعني منطقي جدا ان يحصد الاسلاميون كل هذه المقاعد. منطقي ليه؟ لان الاسلاميين منذ 80 سنه او اكثر وهم موجودون في داخل الشارع المصري.
أيوة.
منذ 80 سنه اكثر هم يرعون
انشطتهم الدعويه،
يرعون الايتام وانشطتهم الدعويه وانشطتهم الخدميه.
تمام.
في حين ان الاحزاب الكرتونيه، خلينا اسميها، قد اكتفت بجهاد الاستوديو، يعني انا
بالهواء.
جهاد الكاميرات، يعني يجلس ليطعن في الاسلاميين، هذا كل دور. نيويورك تايمز عملت تقرير من حوالي 3-4 ايام، قالت وحصد التيار الاسلامي وعلى الليبراليين ان يتعلموا.
أي.
عليهم ان يتعلموا من التيار الاسلامي المنظم جدا، الواعي جدا، الفاهم لطبيعه الحمله، على عكس ما روجوا. ان كانت هناك بعض الاخطاء التي تحدثنا نحن عنها من بعض الاشخاص لا تنسحب على المجموع، لكن انت لما تيجي تتكلم عن ان الحريه والعداله حصدت الى الان 213 مقعد، عن ان النور حصد الى الان 111 مقعد، عن ان الوفد وهو حزب بهذه العراقه، النهارده كنت بكلم الاستاذ عصام شيحه وهو عضو الهيئه العليا في حزب الوفد، الرجل قال بصريح العبارة، قال خروج الوفد من التحالف وركونه إلى الاستوديوهات وعدم وجوده في الشارع هو سبب إخفاق وسبب طبيعي جدا.
أيوة.
وهذا عضو هيئة عليا في حزب الوفد. إذن القضية كلها تتركز في وعي الشعب المصري، من يقف بجوار الشعب المصري، من يقدم له يد العون، مش يد العون زي ما بيروجوا ازاز الزيت وكيس سكر، لا، يد العون ان تجد، يعني لما تجد الاسلاميين في منطقه زي بولاء، كان يحكي لي احد الاصدقاء، قاموا على بعمل حمله منظمه لتنظيم سعر انبوبه البوتاجاز، هذا عمل يعني عمل 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 دوله بالاساس. فهم يقدمون نموذج لاداره الدوله، وبالتالي يعني هذه اسباب نجاح الاسلاميين.
ومن اداره الحوار ان انا لابد ان نروح للاستاذ عبد الناصر واقول له كلمه اخيره في النهايه، لان الوقت مر سريعا.
الكلمه الاخيره عايز اقول يا جماعه ان حتى لو الاسلاميين فازوا بالاغلبيه البرلمانيه فده بيحمل رساله طمانه للمجتمع ككل. وعايز ارجع لراي ثلاثه من الاخوه القساوسه قالوا ايه في وصول الاسلاميين او فوزهم بالاغلبيه. القصه يوحنا كامل قال اعطينا صوتنا لبعض المرشحين المسلمين ثقه في عدالتهم. والدكتور اكرام لمعي قال تجربه تونس جيده ومصالح الاقباط محفوظه مع الاسلاميين. القم الصليب متى ساويرس قال ليس هناك بلد اجمل من مصر، والرسول الكريم قدوه في معامله الذمي.
جميل،
ده انا عايز يعني اقول يا جماعه
رساله جميله، رساله طمانه للجميع.
مش عمرهم ما كانوا عنصر تخويف للمجتمع ولا عناصر هدم، ولكنهم يحملون افكارا بناء، افكارا لصالح الجميع،
يحملون السلام والامن والامان للاخرين. استاذ سمير،
اقول مطمئنا الشعب المصري، جربنا الشرق والغرب فدعونا نجرب الاسلاميه، ستجدون خيرا ان شاء الله
باذن الله. استاذ اسلام،
انا عندي مجموعه رسائل صغيره، اديني وقت اقولها بعد اذنك.
لا ده انا قدامي 20 ثانيه،
خدت منهم 10 ثواني.
اتفضل.
اولا انا عايز اوجه رساله للاسلاميين.
نعم.
انا باذكرهم بقول الله عز وجل على لسان موسى لقومه، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اهلك الله عدوكم واستخلفكم في الارض، وانتم الان في مرحله ابتلاء، أنتم الآن لا تفرحوا بالأصوات التي حصدتموها، ولكن عليكم أن تعملوا لكسب مزيد من الأصوات التي لم تحصدوها.
جميل.
لتحافظوا على هذا، واجعلوا الله عز وجل نصب أعينكم، واجعلوا وحدة الأمة المسلمة نصب أعينكم. أنا أتمنى في وقت من الأوقات أن نرى جبهة إسلامية داخل البرلمان تضم النور والحرية والعدالة،
يا رب.
بغض النظر عن أي اختلافات، ربما أنا أقر بأنها اختلافات شكلية في إدارة العملية وليست اختلافات جوهرية على المرجع.
جميل، أنا بشكرك.
عفوا،
منور
أستاذ.
ربنا يكرمك. منور أستاذ عبد الناصر.
الله يخليك.
شكرا أستاذ سمير. شكرا أستاذ إسلام. ربنا يكرمكم، نورتونا وسعدتونا. كانت يعني حلقة مرة سريعة، ولكن يعني دايما كده اللقاءات بتبقى جميلة ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب.
شكرا،
ونورتونا وشرفتونا.
سلام.
شرفتونا، ربنا يبارك فيكم يا رب. مشاهدينا الكرام، يعني كانت حلقة سريعة، يعني تكلمنا في أمر محاكمة مبارك والعدل وستة من معاونيه، تحدثنا أيضا عن مسألة الطابور الخامس، تكلمنا عن فوز الإسلاميين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا جميعا يا رب العالمين، ونتمنى التوفيق لكل من يحمل الخير لمصر وكل من يحمل النور لمصر يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لزملائي الأعزاء، ضيوفنا يعني ضيوفنا الكرام، الأستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير جريدة الرحمة، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا
جزيلا. شكرا والتحية للأستاذ سمير أبو زعقوق سكرتير تحرير جريدة الرحمة، شكرا جزيلا. الشكر والتحية للأستاذ إسلام عبد العزيز رئيس قسم السياسي والتحقيقات بجريدة الرحمة، شكرا جزيلا، نورتونا وسعتونا وشرفتونا. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسر قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة واتحك قضايا الناس.